القلوب
هذه القلوب
كي تسأله الله الكريم بفضله كشف الكروب.
بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب
الله.
رب الخلائق كلها فهو القريب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير آيات من سورة الأنفال. قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ففي هذا رعاية للعهود والمواثيق التي بين المسلمين وبين أهل الكفر. ولقد قال تعالى وسيأتي في تفسير براءة إن شاء الله تعالى، قال الله جل ذكره: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. قال تعالى: والله بما تعملون بصير، أي ربنا مطلع عليكم وعلى أعمالكم وعلى وفائكم للعهود بالعهود أهل الإسلام من عدم الوفاء بها. ولقد كان بين المسلمين في زمان معاوية رضي الله عنه وبين الروم مهادنة لمدة سنوات، فقارب وقتها الانتهاء، فأمر معاوية بتحريك جيوشه صوب بلاد الروم. فلما بدأ في تحريك جيوشه صوب بلاد الروم إذا بصاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بأعلى صوته: يا ابن أبي سفيان، وفاء لا غدرا يا ابن أبي سفيان، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عن دائسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، أو ذكر حديثا نحو هذا الحديث. فتوقف معاوية بالجيوش سامعا مطيعا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، أي بعضهم يوالي بعضا في الشر. ما معناها؟ معنى هو خبر، لكن المراد منه التنبيه: تنبهوا يا أهل الإسلام، لا تركنوا إلى أهل الظلم، لا تركنوا إلى أهل الكفر، فإن بعضهم يوالي بعضا. فالذين كفروا بعضهم أولياء بعض، انتبهوا، وهي صورة الخبر لكن المراد منه التنبيه. فقوله: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. شخص يقول: إذا كان ربنا سبحانه يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هذا خبر، ما شأني إذن حتى يقال لي إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير؟ عائد على ماذا؟ فمن العلماء من قال: إلا تفعلوا عائد على الآية التي قبلها: إن الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. فإن لم تفعلوا هذه الموالاة تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وإذا اختلط الحابل بالنابل ووليتم الكفار ولم تتميز صفوفكم تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن العلماء من قال: بل عائد على أقرب مذكور: إذا لم تعتقدوا أن الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إذا لم تعتقدوا ذلك واطمأننتم إلى الكفار ضد الكفار، ستكون هناك فتنة ويكون هناك فساد كبير إذا واليتم أهل الكفر ولم تقيموا أمر الله سبحانه. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ويجدر هنا التنبيه على حديث النبي، الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي في شأن الزواج: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا الحديث رغم شهرته: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رغم شهرته إلا أنه على التحقيق، وإن حسنه بعض الفضلاء من معاصرين، إلا أنه على التحقيق، وهو قول أكثر المتقدمين من أهل العلل، حديث ضعيف معلول لا يثبت، وكذلك معناه مخدوش فيه، ففي سنده مقولات كثيرة كما أشار الإمام العالم الدارقطني رحمه الله تعالى. وإضافة إلى ذلك معناه فيه بعض في معناه بعض عفوا على معناه بعض التعقب، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر الكفاءات في مواطن، فلما جاءته فاطمة بنت قيس قائلة يا رسول الله إن معاوية وأبا جهل خطباني، فقال أما معاوية فصلوك لا مال له، فلم يعول على سوء خلق ولا سوء دين، وأما أبو جهل فرجل لا يضع عصا ناطقه، قيل إنه كثير الأسفار معلق العصا والقفة ودائما في سفر، وأما معاوية فصلوك لا مال له، وقيل لا يضع عصا ناطقه دراب، لكن الأول أشهر لأن الدراب لا يضع العصا على العاتق، إنما الذي يضعها هو كثير الأسفار. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرشح لها معاوية، ولم يطعن في دينه ولا في خلقه، إنما نظر إلى الكفاءة في المال، قال أما معاوية فصلوك لا مال له. هذا وأنواع الكفاءات موجودة، سواء كانت الكفاءات في المال أو الكفاءات في النسب، أو كانت الكفاءات وهي المعتبرة أصلا في الدين، وأيضا الكفاءات في المهنة، والكفاءات في السلامة من العيوب، والكفاءات معتبرة في عدة مسائل. فمثلا إذا جاءك شخص مريض بمرض معين، هو ذو دين على درجة عالية من الدين، وذو خلق على درجة عالية من الأخلاق، دينه قوي وخلقه قوي، لكنه على سبيل المثال مصاب بمرض الجذام، عافانا الله وإياكم، هل تلزم المرأة أن تتزوجه، أو يلزم الرجل بأن يزوجه ابنته؟ أنا عندي نص آخر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالكفاءات معتبرة. إذا جاءك مثلا وابنتك تبلغ من العمر 15 عاما، وجاءك رجل عمره 80 عاما، رجل على دين وعلى خلق، وأنا رفضت هذا الرجل الذي هو بلغ من العمر 80، رفضته، هل أكون حينئذ فعلت فتنة في الأرض وفسادا كبيرا، أما أنني بالزواج قد أحدث الفتنة والفساد الكبير في مثل هذه الأحوال التي لن تعاف معها البنت، وقد تتجه إلى شخص آخر. فعلى كل المعنى عليه تعكيرات وتخبيرات، والسند قبل المعنى سند معلول على الراجح من أقوال العلماء، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن أراد مزيدا من التحريف في هذا الصدد فليراجع على الدارقطني وكتب على الحديث عموما، وقد ذكرت شيئا منها في كتاب جامع أحكام النساء لمن أراد.
والخلائق كلها فهو القريب.
قال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله، والذين آووا ونصروا هم الأنصار، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حق الإيمان، وإلا فمن سواهم مؤمن أيضا، لكن الدرجات درجات الإيمان تختلف. أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة. إذا كان المهاجري له مغفرة، مغفرة على ماذا؟ مغفرة على ذنب ارتكب، فدل على أن أهل الصلاح قد يرتكبون ذنوبا، لهم مغفرة ورزق كريم وهو الجنة. وقيل أيضا وفي الدنيا رزقهم الله وسع عليهم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم. قيل من بعد فتح مكة، وهم دون الأولين في المنزلة، لأن النبي قال لا هجرة بعد الفتح. وقيل من بعد هؤلاء الأولين، وهو أظهر لأنهم موسموا بالهجرة. وجاهدوا معكم فأولئك منكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. والذين آمنوا من بعد وهجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. بعموم الآية الكريمة استدل بعض الفقهاء على أن التوارث، أو استدل بعض المفسرين على أن التوارث الذي كان بين المهاجرين والأنصار نسخ بهذه الآية أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وقال آخرون بل نسخ بآيات المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية الكريمة على أن أولي الأرحام هم الذين يصلون على ميتهم، وهم الذين يقبرون موتاهم. يعني إذا حضر صلاة الجنازة من الذي يصلي على الميت؟ قال البعض الأقربون، لأن أولي الأرحام وإن اختلف العلماء في تعيينهم وهم القرابات عموما، لكن هناك أقوال أخرى. قال البعض إن الذي يصلي على الميت أقرب شخص إليه. وهذه المسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، هل الأمير هو الذي يصلي؟ هل من أقامه الأمير في البلدة هو الذي يصلي؟ هل إمام المسجد الجامع هو الذي يصلي؟ هل أقرب الناس للميت هو الذي يصلي؟ هل أكثر الناس حفظا للقرآن هو الذي يصلي؟ أم أن الذي يصلي الوصي الذي أوصى الميت أن يصلي عليه؟ بكل قال بعض أهل العلم، وفي ذلك تفصيل ليس هذا محله. قال تعالى وأولو الأرحام، وهنا المراد بالأرحام القرابات، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قيل في حكم الله سبحانه وتعالى، في كلمة كتاب الله تطلق أحيانا على القرآن، أحيانا تطلق على التوراة، أحيانا تطلق على الإنجيل، أحيانا تطلق على اللوح المحفوظ، أحيانا تطلق على الزبور. أحيانا كلمة كتاب الله تطلق على حكم الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. وكتاب الله لم يكن فيه الرجم. قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. وقوله تعالى كتاب الله عليكم أي حكم الله فيكم. فكلمة كتاب الله تتعدد معانيها، وشأنها شأن أي اصطلاح في الكتاب العزيز يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه والله أعلم. قال تعالى إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. وهذه الآيات ينبغي أن نتوقف عندها لتظهر لنا أو يظهر لنا شيء من عظمة ربنا سبحانه. فإذا قرأت إن الله بكل شيء عليم تعلم أن الله عليم بك في أي مكان كنت، عليم بزوجتك في أي مكان كانت، عليم بالذي تفكر فيه، عليم بالرزق المدخر لك، عليم بابنك أين ذهب، عليم بابنك أين يفكر، عليم بما سيأتي غدا وسيأتي بعد غد، عليم بالقرون الأولى المهى عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، عليم بالدواب أين ذهبت، عليم بورق الشجر متى تساقط ومتى يسقط، عليم بالساعة متى تكون، عليم بموتك متى سيكون، عليم بالرزق الذي سيساق إليك متى سيأتيك، بكل شيء عليم. فهذه الآيات تحمل شيئا من عظمة ربنا التي لا يعلمها إلا هو سبحانه. فمثل هذه الآيات ينبغي أن يتوقف عندها، لأنه ينبني على العمل، على فهمها عمل. إذا قرأت مثلا وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أن الله قد أحصى كل شيء عددا، أحصى كل شيء عددا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحصى وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فورق الشجر يعلم الله عدده، الجراثيم التي في جسمك والخلايا التي في جسمك الله أحاط بها عددا، الأسماك في البحار أحاط الله بها عددا، الطيور السوارح، النسور الجوارح، الأسود الكواسر في الغابات، الذباب والنمل والنحل، كل هذا أحاط الله به عددا. الأولين الذين ماتوا والآخرون الذين سيأتون أحاط الله بهم عددا. فهكذا تظهر لك عظمة ربك بوقوفك عند هذه الآيات. صدق الله إذ قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذا وقفت عند هذه الآيات تستشعر بعض المعاني التي فيها، ويتمر عليك ولا تلتفت. يمر عليك مثلا قوله تعالى: والله سريع الحساب. إذا كنت تقضي بين اثنين والمشكلة عميقة بعض شيء، تتعب في القضاء ولا تدري أتصيب الحق أم لا تصيبه. فإذا كنت محاسبا لشركة تتعب غاية التعب في حسابات الشركة، فكيف بربك سبحانه يحاسب الأولين والآخرين، ويحاسبهم على الظاهر والبادي والخافي، يحاسبهم على البادي وعلى الخافي حتى المستقر في قلوبهم، يحاسبهم على خائنات الأعين وما تنطق به الألسن وما تنطوي عليه القلوب والنوايا. وليس بنو آدم فحسب، بل والجن كذلك يحاسبهم ربنا، والملائكة كذلك يحاسبهم الله سبحانه، ويعلم ما قالوه، حتى الشياه المنتطحة التي يظلم بعضها بعضا، حتى العقارب التي تلدغ، حتى الحيات، حتى الوحوش، كل ذلك سيحاسبه الله سبحانه وتعالى. فتعلم شيئا من عظمة ربك. قد يجهل جاهل ويقول: سأعجز ربي، ربي يحاسب من ولا من ولا من، فيقول: سأعجز ربي، فيذكر مقولة الجن الذين آمنوا: وأنا ظننا، أي أيقنا، أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، لن نستطيع الهرب منه إذا أرادنا. فجدير بنا أن نقف مع مثل هذه الآيات حتى يتجلى لنا شيء من عظمة ربنا سبحانه وتعالى. وصدق الله إذ يقول: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإذا قرأت آيات القرآن ترى قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، عدد ذرات الرمال يعلمها ربنا، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. فهكذا تتأمل هذه الآيات وتتدبرها لزاما من باب التفكر في آيات الله، وأنت مثاب على هذا التفكر، أنت مثاب على هذا التدبر، أنت مثاب على تعظيمك لربك سبحانه وتعالى. فجدير بنا جميعا أن نتأمل ذلك. وهل يستطيع ذلك بشر كعيسى ابن مريم؟ هل عيسى عليه السلام أحصى كل شيء عددا؟ هل عيسى عليه السلام يعلم ما تسقط من ورقة، ويعلم الكامن في ظلمات الأرض والرطب واليابس؟ هل عيسى عليه السلام يعلم خائنات الأعين وما تخفيه الصدور؟ كلا، بل كما وصفه ربه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وكما قال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وهكذا الآلهة التي عبدت من دون الله كلها، هل تعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ هل يعلم الوثن أو البقرة أو الفيل الذي يعبد من دون الله؟ هل يعلمون ما في السماوات وما في الأرض؟ هل أحاط بكل شيء عددا؟ هل أحصوا كل شيء علما؟ هل حفظوا الأشياء أم أن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين؟ ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وبهذا ينتهي بفضل الله وتوفيقه تفسير سورة الأنفال. ما كان من صواب فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو خطأ أو شطط فمن نفس ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. ونستغفر الله من كل شيء لا يرضيه ومن تقول عليه بغير علم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الخلائق كلها فهو